الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام. ما مقدار القيام الذي أطاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، نحو من سورة البقرة كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري، قال: فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة. وقد أخذ من حديث عبد الله بن عباس من قال من أهل العلم بعدم الجهر إذا صلى الإمام أو صلى الشخص صلاة الكسوف، أي صلى كسوف الشمس، فإنه لا يجهر بالقراءة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال نعم نحو من سورة البقرة، فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام قد جهر بالقراءة لعين السورة التي قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد قرأ سورة البقرة، أو لقد قرأ سورة آل عمران أو النساء. فلما قال فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة دل ذلك على أنه لم يسمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا اقتصر على ذكر المقدار ولم يذكر السورة التي قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته. وقد ذهب إلى عدم الجهر جمهور العلماء، فجمهور العلماء لا يرون الجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس. وأما في صلاة خسوف القمر فيرون الجهر، لأن الصلاة ليلية، والصلاة الليلية يجهر بها كصلاة المغرب وكصلاة العشاء وكصلاة التراويح في شهر رمضان. وأما الصلاة النهارية فالأصل فيها الإسرار كصلاة الظهر والعصر. فهذا الذي عليه جمهور العلماء، فرقوا بين الصلاة لكسوف القمر ولكسوف الشمس، فذهبوا إلى الجهر في صلاة كسوف القمر، وإلى عدم الجهر في صلاة كسوف الشمس. وحجتهم في ذلك هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معارض بحديث عائشة في الصحيحين، فإنها صرحت بالجهر فأخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر بصلاته. ومن علم حجة على من لم يعلم. فحديث عائشة رضي الله عنها حديث صريح في الجهر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جهر، وحديثها متفق عليه. وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انفرد به البخاري وليس بصريح في نفي الجهر، فيقدم الصريح ويترك عدم الصريح، يحتج بالصريح ولا يحتج بالحديث الذي ليس فيه صراحة. فقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نحو من سورة البقرة ليس بصريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجهر، فإنه لم يقل لم يجهر بصلاته، ما قال لم يجهر بصلاته أو لم يجهر بقراءته، وإنما قام قياما طويلا نحو من سورة البقرة. فقد يكون عبد الله بن عباس في مؤخرة المسجد، قد يكون بعيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يسمع قراءته لبعده، وشعر بطول القيام فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، فلم يعين السورة التي قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام بسبب بعده، فلم يسمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أدرك طول القيام. هذا احتمال وارد. والاحتمال الثاني أن يكون عبد الله بن عباس سمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحفظها لصغره، فإن عبد الله بن عباس جمع القرآن بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك أهل العلم، فقد يكون في ذلك الوقت لم يحفظ تلك الآيات التي قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام لصغره. فهذا احتمال وارد، وهو أن عبد الله بن عباس سمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يحفظ القراءة. فلهذا روى لنا مقدار القيام ولم يروي لنا ما قرأ به النبي عليه الصلاة والسلام. والاحتمال الثالث من الاحتمالات الواردة في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وعلم ما قرأ به النبي عليه الصلاة والسلام غير أنه نسي، فتذكر أن الصلاة كانت طويلة وأن القيام كان طويلا لكنه نسي السورة التي قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر وارد. وكما ذكر العلامة القيم رحمة الله عليه أن الشخص قد ينسى قراءة الإمام في يومه فضلا عن قراءة حصلت قبل سنين. فهذا احتمال وارد أن يكون عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نسي السورة التي قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه احتمالات واردة في حديث عبد الله بن عباس. إذن حديث عبد الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ليس بصريح في نفي الجهر وفي هذه الاحتمالات. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فهو صريح بالجهر وأن النبي عليه الصلاة والسلام جهر. فيقدم حديث عائشة رضي الله عنها لصراحته. فإن قيل قد جاء حديث صريح في الباب وهما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حيث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صلى من النبي عليه الصلاة والسلام حين كسفت الشمس ولم نسمع له صوتا هكذا يقول سمرة بن جندب أنه لم يسمع للنبي عليه الصلاة والسلام صوتا. فكيف نتأول هذا الحديث مع صراحته؟ حديث عبد الله بن عباس تأولناه بالتأويلات السابقة، لكن هذا الحديث كيف نتأوله مع صراحته؟ ما يحمل على أنه كان بعيدا فلم يسمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام لبعده. أي نعم، فهذا هو التأويل لهذا الحديث. ومما يؤيد هذا التأويل سياق الحديث فإنه ذكر رضي الله عنه أنه ذهب إلى المسجد ووجد المسجد قد ازدحم بالناس، فهذا إيش يدل؟ يدل على أنه كان في مؤخرة الناس، ذهب إلى المسجد وقد والمسجد قد ازدحم بالناس. فهذا هو التأويل لحديث سمرة أنه لم يسمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام لبعده فذهب إلى المسجد وقد ازدحم المسجد بأهله واكتظ المسجد بالناس، على أن الحديث لا يثبت الحديث لا يثبت، وهو نعم من الأحاديث الضعيفة، ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن على فرض صحته فهو متأول على هذا التأويل، لكن كما عرفنا هو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن السنة في صلاة كسوف الشمس هو الجهر، والصلاة النهارية إذا كانت من الصلوات التي يجتمع الناس لها فالسنة فيها الجهر، حتى ولو كانت صلاة نهارية إذا كانت يجتمع الناس لها اجتماعا عظيما فجاءت السنة بالجهر بها في مواطن متعددة، في مواطن متعددة، ولذلك أمثلة متعددة كما هو معلوم، كصلاة الجمعة وكصلاة العيدين، والسنة في صلاة الجمعة الجهر، أي الجهر بالقراءة، وهكذا في صلاة العيدين. وهكذا القول في صلاة الكسوف إن صلاة يستمع لها الناس فيجهر بها كنظائرها، وعدم الجهر وارد في بعض الصلوات كما هو معلوم كصلاة الظهر وصلاة العصر، فلا يقال أن جميع الصلوات النهارية لا يجهر بالقراءة فيها، فإن هذا خلاف الأدلة، لكن هناك ما يجهر به وهناك ما لا يجهر به. نعم يجهر بها، نعم صلاة الاستسقاء نعم أيضا مما يجهر بها بالقراءة. قال أو قالت عائشة رضي الله عنها خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام، وهو دون القيام الأول. قلنا القيام الثاني هناك من أهل العلم من ذهب إلى عدم قراءة الفاتحة فيه، مذهب من؟ ها؟ بعض علماء المالكية، ولا نعم المشهور عن علماء المالكية هو قراءة الفاتحة، وإنما قال ذلك بعض علماء المالكية وليس هو المقرر في المذهب ولا هو المشهور عند علماء المالكية. قال ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. من ذهب إلى استحباب الخطبة لصلاة الكسوف لما الشافعي، ومن لم يذهب إلى استحباب ذلك؟ الجمهور، الجمهور لم يستحبوا ذلك. وإيش أول حديث الكسوف وخطبة النبي عليه الصلاة والسلام في الكسوف؟ نعم نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك إنكارا لتلك المقولة التي قيلت، لأنه قصد الخطبة، وعرفنا أن سياق الحديث وألفاظ الحديث تدل على أن الخطبة كانت مقصودة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا وعظ الناس في أشياء كثيرة ولم يقتصر على ذلك الأمر الذي قيل. قال فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإن رأيتم ذلك فادعوا الله، وفيه استحباب الدعاء أن يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى أن يكشف ذلك الأمر الذي حصل وذلك التغير الذي حصل للشمس أو القمر. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالتضرع لله عز وجل عند نزول العذاب أو عند نزول أسباب العذاب مما يرغب فيه. ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فإذا نزل العذاب أو أسباب العذاب ينبغي للعبد أن يتضرع لله عز وجل وأن يذل ويستكين ويدعو ربه سبحانه وتعالى، ولا يكون ممن قد قسى قلبه والعياذ بالله، فلا يلين لا بالمواعظ ولا بالشدائد. وهذه حال من قسى قلبه، حال من قسى قلبه لا يلين لا بالمواعظ ولا بالشدائد والمحن. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آية من آيات الله لا يحسب لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا. قال فادعوا الله وكبروا، وفيه الحث على التكبير. وهذا الأمر يكاد أن يكون من الأمور المنسية عند الناس، ولا سيما التكبير. قال فادعوا الله وكبروا، فحث النبي عليه الصلاة والسلام على التكبير وحث على الدعاء. الدعاء قد يفعل، وأما التكبير فهو من الأمور المنسية إلا ما من وفقه الله عز وجل لذلك. قال فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، وهكذا صدقة لا تكاد تفعل وهي من الأمور المنسية، مع أن هذا مما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع. فهذه العبادات خصها النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر، لأنها من أعظم العبادات التي يرفع الله عز وجل به العقوبة. فإن تغير الشمس والقمر بالخسوف علامة وإنذار بنزول العقوبة من الله عز وجل. فمن أعظم الأسباب في رفع العقوبة من الله عز وجل ما ذكر في هذا الحديث من الدعاء والتكبير والصلاة والصدقة. ثم قال: يا أمة محمد، يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله، أقسم النبي عليه الصلاة والسلام توكيدا للخبر. وهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله كثيرا، فيجوز أن يحلف الإنسان من غير استحلاف من باب توكيد الخبر. فقال: والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، وفي إثبات صفة الغيرة لله عز وجل. فصفة الغيرة ثابتة لله عز وجل، وهي صفة من صفات الكمال، وإن كان أهل البدع أنكروها كما أنكروا غيرها من الصفات الثابتة لله عز وجل، بحجة أن الغيرة تغير لنفس الغيران بسبب ما يلقاه من الفعل القبيح أو القول القبيح، وأن نفس الله عز وجل لا يحصل فيها التغير، هكذا يقولون. والحديث صريح في إثبات الغيرة لله عز وجل، ونحن نثبت الغيرة لله عز وجل على وجه الكمال على ما يليق به سبحانه من غير مماثلة المخلوقين، لقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهي صفة كمال لأنها تدل على أن الموصوف بها يكره الشيء الكريه ويبغض الشيء المبغض ويستنكر الأمر القبيح. فالذي يستوي عنده القبيح والحسن لا يكون إلا ناقصا، لو أن شخصا يستوي في حقه تستوي في نفسه الأفعال الحسنة والقبيحة، فلا يكره القبيح ولا يسر من الأمر الحسن. وش يكون هذا؟ قد كمل في خلقه ولا سأخلقه؟ سأخلقه. والله سبحانه وتعالى له الصفات الكاملة، وهذا من كمال الله عز وجل أنه يبغض الشيء القبيح ويحب الشيء الحسن. والغيرة تدل على هذا المعنى، وهذا كمان في حق الله سبحانه وتعالى. قال: والله ما من أحد أغير من الله، فلا يوجد من هو أغير من الله عز وجل، أن يزني عبده أو تزني أمته. ونص النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الفاحشة، وهي فاحشة الزنا في هذا الموضع، مع أن الذنوب كثيرة لكنه خص على هذه الفاحشة لأن من أعظم الأسباب في إنزال العقوبة. فالزنا إذا انتشر في أوساط الناس وانتشرت الفواحش فإن العقوبات تنزل من الله عز وجل. وفي حديث عبد الله بن عمر الحديث المشهور الذي جاء عند ابن ماجه بإسناد فيه ضعف لكن جاء بإسناد ثابت عند البزار وعند الحاكم وعند غيرهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع، إلا في شأنهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. فإذا ما ظهرت الفواحش في أوساط الناس نزلت العقوبات من الله عز وجل، فتنتشر الأمراض، ينتشر الطاعون المهلك، وتنتشر الأمراض والأوجاع في الناس، وتظهر أمراض لم تكن معهودة في الأزمان السابقة. وهذا هو الملحوظ في أوساط الناس، كم من أمراض جاءت بسبب الفواحش لم تكن معروفة في الأزمان القديمة. قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب التوحيد.